أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في استعراض الروايات الواردة في الباب 21 من أبواب صلاة المسافر في المساجد. وصل الكلام إلى الرواية الثالثة، وعنه عن النضر بن سويد، عن نضر من النضارة، يعني غالبا بنقول ونقول غالبا لك على السرعة عن نضر بن سويد. الدقة النظر، وعنه يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد الكوفي الأهوازي عن النظر بن سويد عن موسى بن بكر، وهو موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. رواية موثقة، في شيء من الكلام حول موسى بن بكر والمختار في محله توثيقه. أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها في الوسائل، لكن في التهذيب فهو يريد أن يصليها، معنى واحد، ممكن الفصل بأن ممكن بدونها لغويا. إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدما إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، تعبان بالسفر، لكن ليش تصليها على الطريق؟ صليها بس ادخل إلى بيتي. طبعا عندما دخل إلى أهله نسي كل شيء. ها؟ فذهب الوقت، يعني شو صار واجب عليه؟ القضاء، فاتت الصلاة. إذا العبرة بوقت الوجوب لازم يقضيها قصر، إذا العبرة بوقت الفوت آخر الوقت لازم يقضيها تمام. قال يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر. كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك، كان ينبغي من باب أنه أول الوقت، لكن من المعلوم أن أول الوقت وقت انبغاء وليس وقت لزوم، لأن الواجب واجب عليه السلام موسع. فالمسارعة إلى الفضل والخير والمغفرة مع فضل الوقت في أوله كلها تقتضي إنه كان يصليها في أوله، ما يتعلم لا بتعب ولا بإنه يصليها ركعتين وبعدين يصليها أربعة وإلى آخره. جيد، العبرة إنه علل هذا الحكم لأن الوقت دخل وهو مسافر. الوقت دخل وهو مسافر يؤشر إلى قاعدة كلية، أن العبرة بدخول الوقت وليست العبرة بالوضع الفعلي، مش بس فضل الوقت، أنا بدي استفيد منها بشكل واضح حكم القضاء، وهي تؤشر أيضا بحسب ظاهرها إلى حكم الأداء لو صلى في أهله، لأنه عندما قال فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله ما قال يصليها أربعة إذا قدم إلى أهله. فقول الإمام يصليها ركعتين صلاة المسافر ليش؟ لأن الوقت دخل وهو مسافر. شوفوا يا أخوان، لو كان الإنسان بعد الدخول إلى أهله واجب يصلي تمام، ف فإما واجب يقضيها تمام، لأن الفوت هو فوتها في آخر حصة من حصصها، أو على الأقل يتخير بين التمام والقصر. في القضاء إذا نظرنا إلى فوت كل الآنات، فوت أول الوقت ووسط الوقت وآخر الوقت، وإلنا كله فوت، الحصة الأولى فاتته في الساعة الأولى وكانت وظيفته القصر، الحصة الثانية فاتته في الساعة الثانية وكانت وظيفته القصر، الثالثة في الساعة الثالثة وظيفته التمام، وهكذا. جيد. وحينئذ لا معنى لتعين أحد الطرفين حينئذ. لما علل وجوب القضاء بأنه دخل عليه الوقت وهو مسافر، يعني الفوت لا يصدق إلا على صلاة القصر. حتى لا يصدق الفوت إلا على صلاة القصر، يلزم من هذا أن يكون في بقية الوقت أيضا مكلف بصلاة القصر. في احتمال ثاني لكن بعيد هذا الاحتمال، وهو أن يكون الفوت مخصص في الحصة الأولى من الحصص، وما له علاقة ببقية الحصص. هذا لا يحتمل يا أخوان، مش بس بعيد. إذ الفوت إما كما هو الصحيح فوت الحصة الأخيرة، لأنه يكفي في تحقق المهية تحقق صرف وجودها، فلا يقال فاتت إن عدم إلا إذا انعدم آخر حصة من حصصها، وإلا إذا انعدمت الحصة الأولى يقال له فوت. لا، ما فاتتني الصلاة في وقتها، فاتني الوقت الأول، وقت الفضيلة الأول. والحديث بفوت الصلاة في كل وقتها لا يقال فاتت إلا إذا فاتت في آخر الوقت، كما هو واضح. وعلى هذا الأساس الظاهر أن هذه الرواية يمكن الاستدلال بها مش بس على حكم القضاء في حد نفسه، طبعا مش عم نفتي فعلا، هتشوف إلى معارض فش، وهي ظاهرة في تعين أن العبرة في الصلاة أداء وقضاء، طبعا قضاء بالمدلول المطابق وأداء بالمدلول الالتزامي بهذا الشرح المتقدم بدخول الوقت، لا بالفوت في آخره ولا بالوضعية الفعلية بالنسبة للأداء. الرواية الرابعة وعنه عن صفوان، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيس بن القاسم، هذا أيضا من الإماميين الثقة، رواية صحيحة، صحيحة بالمعنى الأخص يعني حتى بمصطلح أهل الدراية مش بس معتبرة. هذا العيس هو اللي بيروي الرواية المشهورة اللي تمتدح زينا الشهيد رضوان الله عليه. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها. انتبهوا يا أخوان، رواية الثالثة أول رواية خالفة صارت للرواية الأولى والثانية اللي قالت العبرة بوقت الأداء، شك؟ عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر أو في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها، نفس مورد الرواية الثالثة، قال يصليها. أربعة: وقال لا يزال يقصر حتى يدخل بيته. طبعا هذه فيها استفادة ثانية في نيل الرواية، إنه العبرة بدخول البيت ولا العبرة بدخول البلد، هو محل كلام بين القاء وبعضنا عن صادقة جيد أو بحد الترخص، أقوال كانت في محله، بعضهم يقول لابد أن ينزل في بيته، ها؟ ولا يكفي أن يمر بالوطن راكبا مثلا. من مثل هذه الرواية يقال هذا الكلام؟ جيد. قال يصليها أربعا وقال لا يزال يقصر حتى يدخل بيته، واضح الشق الأخير ما لنا شغل فيه فعلا، يصليها أربعا، يصليها أربعا يعني العبرة بالوضع الفعلي. رجعنا إلى مضمون الروايتين الأولى والثانية. لكن هذه وين واردة؟ واردة في خصوص من كان مسافرا فجاء، في خصوص الفرع الثاني. بينما الرواية الثانية كانت في الفرعين، في من كان حاضرا فسافر وفي من كان مسافرا فحضر. ما في تلازم، احنا ما عم نحكي بمبادئ عقلية يا اخوان. قد يكون في احد الطرفين يوجد ترجيح، لمن كان حاضرا فسافر بيبقى يصلي تمام، بينما من كان مسافرا فحضر بيصلي اربع ركعات. لأفضلية الرباعية مثلا على الثنائي. قد ما في تلازم، احكام تعبدية ما نشوف. عموما واضحة، لكنها لا تدل إلا على الفرع الثاني في طريق العود. الرواية الخامسة، وعنه عن صفوان بن يحيى، بعد واضح السند ما في داعي مؤثر. وفضالة بن أيوب أو فضالة بن أيوب، بعضهم يقول فضالة، عن العلاء بن رزين أو رزين، ولكن الصحيح رزين، عن محمد بن مسلم، صحيح السند واضح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق. يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال يصلي ركعتين. يدخل من سفره يعني انقطع سفره بعد، فقال يصلي ركعتين. ضاق الرواية، وين صلى؟ صلى في بيته. وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلي أربعة. واضح الرواية في حد نفسها أنها ظاهرة بأن الميزان هو زمن الوجوب في الطرفين، في الفرع الأول وفي الفرع الثاني، ما متعرضة للقضاء طبعا. نفس الرواية مسند بأسانيد أخرى وعند الشيخ الصدوق في الفطيح، هذا بحث آخر. ما دام الرواية واضحة الصحة ما في داعي للتكرار وتكثير الأسانيد. الرواية السادسة، طبعا لو صحيح على مبنى ومش صحيح على مبنى كمان تعرض بقية الأسانيد لنظر أنها تصح على بقية المباني أم لا، أما وهي صحيحة على جميع المباني في سندها الأول فلا داعي. وعنه عن محمد بن الحسين، نفس الكلام هو الكلام، الشيخ الطوسي، نعم، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب القومي، عن جعفر بن بشير، هذا جعفر بن بشير البجلي المعروف، روى عن الفقهاء وروى عنه لقيل في حقه وبحثت التوثيقات العامة إنه هل كل من روى عنه ثقة أم أن العبارة لا تفيد الحصر. عن حماد بن عثمان من أصحاب الإجماع وإن تكلم في انحرافه المذهبي، عن إسحاق بن حماد أيضا كذلك. الرواية الموثقة لا تقصر عن الصحيح، يعني أجلاء هؤلاء في الرواية جميعا. قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول، أبا الحسن هون الإمام كاظم عليه السلام، في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم. يقدم من سفره في وقت الصلاة، انتبهوا شوي للرواية يا أخوان، في أكثر من احتمال. يقدم من سفره في وقت الصلاة، شو بيعمل هذا؟ يعني ما بيخرج وقت الصلاة، شو بيعمل؟ فقال إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر. قبل الرواية إن نفهمها فهم ساذج أولي، بأنه اللي وصل على بيته كان مسافر ووصل، إذا خايف إذا بيصلي تمام بيروح عليه الوقت بيصلي قصر حتى ببيته، وإذا مش خايف يصلي قصر. هذا فهم أولي بنوي ساذج نسميه. في فهم ثاني أعمق وأدق ومؤيد بالمؤيد، اللي بيصلي قصر هو صلاة النهار في العادة، يعني في العادة الناس ما كانت في ذاك الزمن عادة تسافر تمشي بالليل، يعني بعرف الصحراء بالليل، مين بتمشي بالصحراء بالليل؟ حتى قوافل كبيرة تطوف في المسير في الليل، مسيرة يوم يعني مسيرة نهار كامل. الظاهر والله العالي، أولا واضح أن السائل عم يسأل عن قضية فرضية مش عن قضية شخصية له. عم بيقول له يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، ما قال عند دخول وقت الصلاة. قال إنسان بيعرف حاله أنه بفوت على بلده وعلى بيته بوقت الصلاة، ما رح يفوت وقت الصلاة، وهو مسافر وبيدخل عليه الوقت، هذا ماذا عليه أن يفعل؟ بيصلي أصر وهو بعده على الطريق، والله بيتركها أو بيصليها تمام في البيت. فالإمام عم بيقول له إذا كان يخشى فوات الوقت خليه يصليها في الطريق، إذا كان لا يخشى فوات الوقت خليه يصليها في البيت. ومن هيك تخالف روايات أخرى اللي بتدلل على إنه الأفضل والإنبغاء أن يصليها في أول وقتها سواء قصر أو تمام. لكن على كل حال قد تكون الإشارة هنا إلى الوجوب مش إلى الفضل، والإمام فهم أن السائل يسأل عن وظيفته الواجبة مش عن الفضيلة. فقال إن كان لا يخاف فوت الوقت إذا أخر حتى يدخل بيته فليتم. عادة اللي دخل وخلص، هذه قريبتي أنا، اللي دخل وخلص وين بده يفوت الوقت؟ ما هو حتى يدرك الصلاة بده يدرك ركعة مش هيك؟ والناس كانوا يفرقوا بين الصلوات ظهر العصر، بده يدرك ركعة، هذه الركعة لا يفرق فيها سواء كانت العصر كانت صلاة قصرا أو تماما. بعبارة أخرى الفوت فوت للاثنين معا بدرجة واحدة، من لم يدرك ركعة من الوقت فقد فاتته الصلاة. فحتما بهذه القرينة يا إخوان المقصود إن كان فيما لو أخر حتى يدخل بيته يخاف الفوت، لا يخاف الفوت فليتم، يعني ينتظر إلى أن يدخل بيته فيصلي تمام. وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر، وإلا على غير هذا تكون مخالفة لكل الأقوال. وإن كان في قول شاذ عند بعض علمائنا قال بالتخيير بحجة هذه الرواية، لكن هذا مبنى على فهم غير سليم للرواية يا إخواني. رح نجي للأقوال، ما بنشوشكم بالأقوال. جيد. وحتى التخيير لا يمكن استفادته من هذه الرواية، الرواية ميزة بين حالتين خوف الفوت وعدم خوف الفوت، مش تخيير مطلق كما هو واضح. جيد. إذا فهذه الرواية بحسب هذا الفهم الصحيح والسليم الذي نذكره، شو بتصير؟ بتصير من الروايات التي تقول بأن العبرة بوقت الوظيفة الفعلية مش بوقت الوجوب، بوقت الأداء. لأنه عم بيقول إذا دخل بيته بيصلي تمام، وإذا ما دخل بيته بيصلي قصر. فالعبرة بوقت الأداء مش بوقت الوجوب. وهي واردة في من هو مسافر ويدخل، يعني في الفرع الثاني من الفروع الثلاثة التي عنوناها. فيش ملازمة، مع العكس من كان حاضرا فسافر. الرواية السابعة وعنه عن محمد بن الحسين، الكلام هو الكلام في السند، عن الحكم بن مسكين. الحكم بن مسكين ما له توفيق خاص يا اخوان، بعضهم مسكنوا على الاخير فلم يوفقه، والبعض وفقه باكثر مما نحن نوفقه لروايه غير واحد من اصحاب الاجماع والثلاثه عليه. عن رجل عن ابي عبد الله مثله، شو بفيدنا؟ ما بفيدنا. ايضا رواه الصدوق عن الحكم المسكين في كتابه قال ابو عبد الله وذكر مثله، ما في فيك. عموما نفس الروايه السابقه الروايه الموثقه انتهت. بس الغريب يا اخوان اللي محققين الوسائل انه عاطين رقم مستقل لهذا، مع انه في العاده إذا الرواية نفس الرواية السابقة لو اختلفت شوية في السند أو اللفظ، ما دامت نفس الرواية لا تعطى رقما مستقلا. الرواية الثامنة اللي هي السبعة حقيقة، وعنه عن صفوان بن يحيى، يعني الحسين بن سعيد الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلاء بن غزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، يعني إما الباقر أو الصادق عليهما السلام. فالرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، يقدم من الغيبة يعني هو قادم من الغيبة مش وصل وخلص، يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم. هذه قرينة على أن لما فهم أذكره، يقدم مش قدم ودخل، إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلي وليقصر. وهذه الرواية بحد ذاتها تصير قرين على فهمنا للرواية السابقة. جيد. الرواية التاسعة. والكلام فيها هو الكلام. وبإسناده غير استبعاد بطل عن حسين بن سعيد. يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، هذا ابن عمران الأشعري الكندي صاحب نوادر الحكمة المعروف، وهو مشايخ أجلاء الرواية والمصنفين، صاحب دبة شبيب كما يقول القوميون. عن محمد بن عبد الحميد، محمد بن عبد الحميد العطار قمنا. هذا يا إخوان في حكي إنه التوثيق راجع، في توثيق عند النجاشي مردد إنه راجع للأب أو راجع للإب. سيد الخوئي بيقول راجع للأب، والظاهر أنه راجع للإبن بحسب معرفتنا بديدن الشيخ النجاشي، أنه عندما يذكر توثيقا يذكره لصاحب الترجمة مش لما ذكره عربا. وهذا الخطأ وقع فيه بعض العلماء، مثلا في محمد بن إسماعيل بن بزيع بيقول النجاشي وهو من بيت كبير من بيوت الشيعة ومنهم حمزة بن بزيع وكان من صالحي هذه الطائفة. معروف، وهذا ديدن النجاشي، وهون كل العلماء قالوا وكان من صالحي هذه الطائفة ترجع لمحمد بن إسماعيل بن بزيع مش لحمزة بن بزيع اللي ذكر عرضا. بينما الشيخ العلامة في الخلاصة خلاص الأقوال نتيجة ما عرف عنه من التسرع في الرجال وعدم مراجعة المصادر الأولية والاكتفاء بمراجعة حل الإشكال لأستاذ السيد أحمد بن طاووس الذي كان يختصر كتب الرجال. في حمزة بن بزيع من الخلاصة بيقول كان مصالح هذه الطائفة. نفس عبارة النجاشي يذكرهم في ترجمة حمزة بن بزيع في الخلاصة مع أنها هي راجعة لمحمد بن إسماعيل. محمد بن عبد الحميد العطار بيقول محمد كذا، أبوه عبد الحميد العطار كذا، وكان ثقة. الظاهر رجوع إلى الإبن، وهذا لا يخفى على من له معرفة يا إخوان وتتبع بطريقة الشيخ النجاشي، مش محل الكلام. وإذا لم ننوي على هذا، إذا ما في إلا هذا الطريق للتوثيق ولم يثبت وثاقة أحدهم، إذا شككنا وتردد الأمر بشكل حقيقي بين الاثنين فلا بد لو كان علم إجمالي وثاقة أحد منهم، مو منجز هذا العلم الإجمالي إلا إذا رويا اتفاقا روايتين يتشكل منهما علم إجمالي في حالة خاصة يعني يصير منجز، وإلا هيك مش منجز يقينا، لأن التوثيق لوحده ما في أثر شرعي قبل التنجيز والتعديل، إنما إذا تشكل علم بحكم إلزامي فعلي على كل تقدير حينئذ يكون منجز من روايتين لهما، يعني حالة نادرة. المهم شلون، المهم أن هذا محمد بن عبد الحميد حتى لو سلمنا أن التوثيق راجع إلى الآب نقول نحن على مبانينا ونوثقه، لأن الراوي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري الكوفي ولم يستثني الصدوق وشيخه ابن الوليد من رجاله، ونحن بنينا على هذا المبنى أن من لم يستثنه الصدوق وشيخه ابن الوليد من رجال نوادر الحكمة فهو توثيق له. فالبحث كبرويا في علم الرجال مش موجود. يقول عن سيف بن عميرة أو عمير عن منصور بن حازم ثقة، ما فيهما كلام، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله، يعني ما صلى فدخل، فإن شاء قصر وإن شاء أتم، والإتمام أحب إليه. ظاهر الرواية أنه هذا ما صلى إلى أن دخل أهله، وأن التخيير بعد دخوله أهله. وهذه فتوى الشيخ في النهاية مبنية على هذه الرواية بحسب الظاهر. أو ربما ما عزي إلى العلامة في بعض كتبه. مو مهم الآن من قائل بهذه الرواية يا إخوان، هذه الرواية ظاهرة في التخيير بهذا المعنى، حملها على ما حملها عليه بعض المحققين كالعلامة في منتهى المطلب، وتأييد صاحب الوسائل له احتمالا مختيرا، أن المقصود من الرواية فإن شاء قصر قبل أن يدخل وإن شاء أتم بعد أن دخل، والإتمام أحب إليه، يعني الأحب إليه أن ينتظر إلى أن يدخل فيتم، فلا تكون منافية لبقية الرواية. هذا الحامل يا إخوان على خلاف ظهر الرواية واضح، فإن الرواية واضحة الظهور، إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله، فإن شاء قصر وإن شاء تم. أصل المطلب أنه لم يصلي، سار حتى يدخل أهله، فإن شاء قصر بعد الدخول، يعني هذا هو ظاهر الرواية. إذا بدك تحملها حمل تبرع على ذاك المعنى حتى ما تنافي بقية الروايات شأنك، بس هذا خلاف ظاهرها. ونحن لا نجمع بين الروايات كيف ما كان، فهذه الرواية منفردة بعد، إلى هنا ما إجتنا رواية أبدا، خصوصا بحسب فهمنا الصحيح لتلك الرواية خوف الفوت. إذا ما في إلا نظير، ما في رواية تخير غير الرواية إلى الآن. الرواية العاشرة وبإسناده عن أحمد بن محمد، يعني صار عندنا كم طائفة يا إخوان؟ ثلاث طوائف، طائفة بتقول العبرة بوقت الوجوب، وطائفة بتقول العبرة بوقت الأداء، طبعا بعضها مش بالفرعين، بعضها بخصوص أحد الفرعين، وطائفة تقول بالتخيير في المسافر الذي قدم مش في الحاضر الذي سافر. جيد. وبإسناده عن أحمد بن محمد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، وظهر أنه بن عيسى بقرينة روايته عن علي بن حسن الفضال، عن داود بن فرقد أيضا ثقة ما في كلام، عن بشير النبال، هذا اللي كان يصنع النبل معه. بشير متعدد، في بشير الدهان هذا ثقة، في بشير النبال. بشير النبال يا إخوان ما له توثيق واضح بالكلمة، نعم يمكن توثيقه ببعض المباني من قبيل رواية أحد أصحاب الإجماع، لكن هذا مبنى البحث. قال خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة، اللي بيكون بالمدينة ساكن وين الشجرة؟ يعني شجرة المعروفة مسجد الشجرة. فقال لي أبو عبد الله عليه السلام يا نبال، بس ما أدري هل هذا الرواية قرينة على أنه وقتها ما كان في مسجد، بعدين سووا مسجد شجرة سموه، ولا هو بس ميقات كان ومش ضروري مش تلازم بين قوني بتاقوى مسجد،
يعني
الشجرة المعهودة واضحة. لا حتى أتينا شجرة الكلام، ما كان على الشجرة، واضح أن أهل المدينة أنا بيقول الشجرة معروف، شجرة معروف. شو قصتها بيعرفش؟ لا حدا يبحث عنها. ممكن. فقال لي أبو عبد الله عليه السلام يا نبال، قلت لبيك، قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعاً أربعاً غيري وغيرك. أربعاً أربعاً يعني الظهر أربعة والعصر أربعة. وغيرك، غيري وغيرك ما في. وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن يخرج. هني طلعوا قبلنا، قبل دخول وقت الصلاة، نحن طلعنا بعد دخول وقت الصلاة. لأننا خرجنا قبل دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة فلازم نصلي معهم أربعة أربعة. الشجرة خارج حد الترخص بالنسبة للمدينة القديمة بلا شك ولا ريب. فالعبرة هون شو صارت؟ في احتمال بعيد إنه ما حدا موجود هون وجبت عليه الصلاة أربع ركعات غيري وغيرك، مش عم يحكي عن الوظيفة الفعلية الآن. إنه هودي طلعوا قبل الوقت وجب أن يصلوا ركعتين. الركعتين بالعسكر. بس أنا وياك طلعنا بعد الزوال فوجبت علينا الصلاة أربع ركعات. الاحتمال. مش بمعنى إنه الآن واجبة أربعة. يعني وجبت أربعة وسكت عن تغير الوظيفة وإنها صارت واجبة اثنين. مش غريب هذا الحكي انه لما عم يتعرض لما كان وظيفة آنية قبل ما نطلع. في احتمال ثاني ان يكون ما في حدا بهالمكان غير وغيرك صلوا أربعة لانه وجبت عليهم أربعة ويكون صلى الصلاة قبل ان يخرج. وهذا اللي بيناسب مقام الامام، انه الامام يعني دخل عليه وقت الصلاة وهو داخل البلد وقام طرق الصلاة إلى أن بلغ الشجرة. احتمال موجود إذا في ضرورة مستدعية إنه الإمام يأخر صلاته، وإلا في العادة المؤمن المقيد بمواقيت الصلاة لا يأخر الصلاة إلا لضرورة. والرواية لم تتعرض لي تأخير صلاة أو عدم تأخير صلاة. منرجع نقراها بعد هالاحتمالات. شو قال؟ يا نبال قلت لبيك. قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العصر أن يصلي أربعاً أربعاً غيري وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج. مش صريحة الرواية بأنه ما وجب عليهم أن يصلوا في هذا المكان أربعاً، وإن كان الظاهر الأول بلى، الظاهر الأول إنه كل ما رح نصلي هون وما حدا واجب علي أربعة إلا أنا وياه.
إذا حدد دخول وقت الصلاة كان أحد الترخص
دخل
وقت الصلاة.
فليكن دخل وقت الصلاة قبل ما يطلع. المهم دخل وقت الصلاة وهو بعده لم يتجاوز حد الترخص. قصدك قرينة تأخير الوقت. ممكن ممكن إنه نحن ماشيين وما وصلنا إلى حد الترخص، ما خرجنا من الحد وخرجنا للتو. يعني الفرق بيننا وبين ان هم سببونا بدقيقتين مثلا. عموما الروايه مش صريحه، مش بصراحه تلك الروايات، وفيها اكثر من احتمال. فاذا تعارضت الروايات نحمل هذه على تلك، بينما تلك اللي قالت خالفت والله سنه رسول الله ما فينا نحملها على محمل، ما هو واضح. بعدين نجي للجمع ان شاء الله. الرواية الحادية عشرة، علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريث عن محمد بن مسلم، سنة يشع عمره، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة، يعني دخل قبل أن يخرج، قال يصلي ركعتين، يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة، قال يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصلي أربعاً. ظاهر الأول والمتعارف للرواية إنه العبرة بوقت الوجود مش بوقت الأداء. احتمال اللي أثاره أكثر من محتمل ومنهم الشيخ الحار إنه بده يقول له صلي أول الوقت أنت. ها؟ انه اللي بده يدخل اهله ما ينتظر ليدخل اهله، هو في الصفا خلي يصلي ركعتين، واذا هو في اهله ما ياخر ليطلع لبرا بحجه انه بتصير ركعتين. ها قال يصلي ركعتين وان خرج الى سفرين وقد دخل الوقت فليصلي اربعا، يعني قبل ان يخرج. ها ما بعيد هذا يا اخوان، بعيد، مش محتمل انه الانسان اللي ناوي السفر بصير واجب يصلي عليه ركعتين وهو بعده في اهله، او بصير واجب عليه اربعا وهو بعده لم يدخل البلد. فظاهر الروايه هو انه يصلي ركعتين عن ان العبره بيرتب، وهذا تعرضت للفرعين، للفرع الاول حاضر ثم يسافر والمسافر ثم يحضر. جيد، بعد في روايتين. يلا ماشي خلينا نكمل. 12 الحسين بن محمد. وعن الحسين طبعا علي بن ابراهيم عن محمد بن يعقوب. انتبهوا يا اخوان ونتغير بعد، ما عندنا شيخ طوسي صار عندنا الشيخ الكليبي. وعن الحسين بن محمد، عن الحسين بن محمد بن عامر الاشعري القرني، عن معلى بن محمد عن البصري العمي يقال له، وهذا مضطرب الحديث والمذهب يا اخوان، وان كان في بعض وجوه لتوثيقه. عن الحسن، والسيد الخضري يوثق لانه رجال تفسير القمي بيقول لك حتى لو كان مضطرب الحديث والمذهب، هذا مش عدم توثيق. عن الحسن بن علي الوشا ابن زياد الوشا معروف من عيون هذه الطائفه، قال سمعت الرضا عليه السلام يقول اذا زالت الشمس وانت في مصر وانت تريد السفر فاتم بعدك بالبلد، فاذا خرجت بعد الزوال قصر العصر. لا باس فيها بالنسبه للقسم الاول، فاتم يعني انت صليت الظهر بوقتها، وكانت السنه قائمه على الفصل بين الصلوات. فاذا خرجت بعد الزوال قصر العصر، لانه بوقت العصر انت مسافر صلي قصر، فالعبره بوقت الاداء بتصير كما هو واضح. الثالث عشر محمد بن ادريس في اخر السرائر، يعني ابن ادريس الحلي عنده في اخر السرائر المستطرفات، طبع هو كتاب لحاله بس هو مش كتاب لحاله، هو ذكره خاتما لكتابه السرائر حول الفتاوى، نقلا عن كتاب جميل بن دراج. سيد الخوي بعموم حياته العلميه كان يقول روايات مستطرفات السرائر ضعيف ذلك، لانه نحن ما بنعرف اسانيد ابن ادريس لا اصحاب الكتب القديمه مثل جميل بن دراج والحسن بن محبوب او اللي استطرف من كتبه، لكن هذا خطا غريب شويه من السيد رضوان الله عليه، لانه انت كيف بتصحح اسانيد الشيخ الطوسي يا سيدنا؟ مش باسانيده بالفهرست وبالمشيخه. ابن ادريس يروي جميع ما يرويه الشيخ الطوسي في ست اجازات على اقل تقدير من الاجازات الواصله الينا، مع ان اكثر الاجازات ضاع اجازات المتقدمين. فبناء عليه نفس طريق الطوسي الى هذه الكتب هو طريق ابن ادريس اليها، واتفاقا طريق ابن ادريس يمر عبر جده الشيخ الطوسي، لان هو جده من جهه الام طبعا بواسطتين. عن زرابه عن احدهما انه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل اهله، قال يصلي اربع ركعات. نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل اهله، ما في داعي نحملها على القضاء، يعني نصليها بوقتها الاول. مش انه نسي يصلي وفات الوقت وبده يقضي فاتته قصرا فيقضيها اداء. هذا احتمال بعيد من الروايه. نسي لان المؤمن العادي عاده بيصلي باوائل الوقت مش بيصلي باواخر الوقت. قال يصلي اربع ركعات، فهذه من الروايات التي تقول بان العبره بوقت الاداء. الروايه الاخيره وعنه عن احدهما نفس السند هو السند، يعني ابن ادريس في عن احدهما عليهما السلام انه قال لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم، العكس هو بالبلد، حتى يخرج قال يصلي اربع ركعات في سفره. وقال هذه بالفرع الاول مربوطه، شو بيصلي؟ بيصلي أربع ركعات. ليش؟ لأنه دخل عليه الوقت ووظيفته أربع ركعات، فإذا سافر بتبقى وظيفته أربع ركعات. هذه من الطائفة الثانية المخالفة التي تقول بأن العبرة لا أقل من حاضر من يخرج بعد ذلك، مش المسافر الراجع، العبرة بوقت الوجوب مش بوقت الأداء. وقال إذا دخل على الرجل وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره، بعد احتمال تقلي صلاها قبل ما يطلع بعد ما فيه. نصص الإمام أنه في سفره. جيد. بعضهم محامل حامل الرواية، بعضهم عبقية، بعضهم إلى آخره. بعدين بيجي هذا تمام الروايات التي بين أيدينا يا إخوان، لابد أن نقسمها طوائف وننظر إن شاء الله في الأمر. وإن كان لاحظتوا أنتم أنه أكثر الروايات في الذاهب والآتي تجعل العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجود. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.